بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر، وهو في سورة إبراهيم إلى إن شاء الله منتصف القرآن، من نكت القصاب لأبي أحمد محمد بن علي القصاب الكرجي رحمه الله. قال سورة إبراهيم، الفائدة الأولى في قول الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قال: هذه حجة على المعتزلة والقدرية بينة لحكمه بالإخراج عليهم واشتراطه إذنه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. حكمه بالإخراج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج الناس لكن بإذن الله، فهذه حجة على المعتزلة والقدرية، إن ما في أحد يهتدي إلا بإذن الله، ولا يخرج من الظلمات إلى النور إلا بإذن ربه جل وعلا. والفائدة الثانية أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، حجة عليهم أيضا. وسبحان الله، شوف لما ركز على جانب واحد فقط من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، تبين أن كثير من الآيات المكية يعني ترسخ هذا الجانب، الإيمان بالقدر، وخاصة في باب الهداية والضلال. الفائدة الثالثة: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، إلى قوله: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. قال حجة في إبطال القياس لمن تميزه وغاص عليه: ألا ترى أن الكفار كيف ردوا رسالة الرسل؟ لأنهم رأوهم يشبهونهم في البشرية، فكان عندهم أن الشيئين إذا استويا في الشبه وجب أن يستويا في الحكم. يعني الكفار قاسوا، قالوا: نحن بشر وأنتم بشر، كيف تكونون أنتم رسل ونحن لا نكون رسل؟ وكان محالا عندهم أن يكون بشر وبشر يرسل أحدهما ويفضل بالرسالة على شبهه في الجنسية، فصدقتهم الرسل فيما ادعوا عليهم من مساواة الجنسية، وخالفوهم في إيجاب أن تساوي الجنس يساوي تساوي الحكم، فقالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم أكدوا ذلك بما علموهم أنه ليس لأحد أن يحكم على غيره بحكم دون إطلاق الله إياه، يعني دون أن يأذن الله له، فقالوا: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فيقال لمثبتي القياس: ما أنكرنا منكم أن المسميات بتحريم التزايد فيها من الأنواع الستة مشابه من المسكوت عنه. يقول: الأنواع الستة اللي حرمت في الربا، البر والشعير والذهب والفضة والتمر والملح، تشابه المسكوت عنه، ولكن إطباق الرسل على أن متشابه الأشياء لا يوجب الجمع بين أحكامها حاضر علينا أن نجمع بين المسكوت عنه والملفوظ به في التحريم. وقالوا: هذا واضح لا إشكال فيه عند من شرح الله صدره، إلى آخر ما قال. هو لا شك أن الزيادة في القياس أنها خطأ كما فعل أبو حنيفة وأمثال، لكن نفي القياس بالكلية، القياس الصحيح اللي هو الميزان، هذا أيضا يعتبر انحراف من الجانب الآخر. ويظهر الآن من كلام القصاب أنه ما يقيس الربا يقتصر على الستة فقط، والصواب ما قاله الصحابة والتابعين أن هذه الأحكام الستة ليست حاصرة، الأصناف الستة ليست الحصر وإنما للتمثيل، هي وما كان مثلها. ويكفي في ذلك آية الميزان، قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالمراد أن نفي الميزان بالكلية هذا أيضا خطأ. الفائدة الرابعة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال: هذه حجة في ضرب الأمثال، إن الله يضرب الأمثال حتى. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد في الشيء أن يرسخ أن يضرب فيه المثل. كذلك الفائدة الخامسة: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. هنا قال رد على المعتزلة القدرية، لأنهم يزعمون أن الإذن من الله معناها العلم وليس أنه إطلاق، فرارا مما يلزمهم في قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. لو كان كما يقولون لكان المدخل إياهم الجنة في هذه الآية غيره، المدخل إياهم الجنة في هذه الآية غيره، وهذا كفر. لأنك الآن لو جعلت بإذن ربهم بعلم ربهم لكان وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بعلم ربهم، لكان اللي يدخلهم الجنة غير ربهم، إنما ربهم علم، قالوا هذا كفر. فهم لما رأوا هذه الآية تقف في وجوههم، في وجوه مذهبهم، ما وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، هذه تبطل مذهبهم. جعلوا الإذن بمعنى العلم، لكن لو استرسلوا في القرآن بأن قلبوا الإذن بمعنى العلم لكفروا في بعض الآيات مثل هذه الآية. الفائدة التي بعدها وهي السادسة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الإذن على وجه، يعني الله هو اللي أذن لهم بدخول الجنة، اللي هو يسميه الإطلاق، يسمي المعنى الصحيح للإذن الإطلاق، الله اللي أطلق لهم هذا الشيء. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال دليل على أن كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، جامعة للخير ونامية الحسنات وجالبة على قائلها كلما لفظ بها ثوابا مجردا، ومثمرة له كل ما يقر الله به عينه في معاده إذا ورد عليه، وأن كلمة الكفر غير مثمرة لقائلها خيرا، بل تحط عنه الخير إن كان له خير، تاركة قائلها مفلسا لا تنمي له شيئا يقر الله عينه إذا ورد عليه. لأن الله ضرب مثل بكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، وكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فيدل على أنه لا يستفيد منها لا في الدنيا ولا في الآخر. السابعة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حجة المعتزلة القدرية: يضل الله الظالمين، وبشارة لأهل السنة ومن يؤمن بالمساءلة في القبر، ودليل على أن القبر من منازل الآخرة. أفترى الميت باقي الاستطاعة يجيب سائله بحوله وقوته؟ وقد جمع الله جل جلاله بين تثبيته وتثبيت الحي بكلمة واحدة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هم يقولون أن الإنسان يستطيع الهداية بنفسه والفعل بنفسه. طيب هذا الميت الآن هل يستطيع أن يثبت نفسه بنفسه؟ الله اللي يثبته في الدنيا والآخرة. قال: أفلا يحقق لهم هذا أن قائل الشيء وفاعله وإن كان قوله وفعله منسوبين إليه، لأنه هو قائلهما وفاعلهما، غير قادر على الحقيقة أن يفعل خيرا أو ينطق به إلا بالتوفيق، ولا يفعل الشر إلا بالخذلان. وهذا هو الموضع الذي لبس عليهم أمرهم، ولم يعلموا أن الله جل جلاله لما كان له ألا يشهد عباده خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كان له أن يخزن عنهم علم هذا فينفرد هو به. ألم يقل الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم؟ فإذا كان الله انفرد بالخلق وما أشهد أحد عليه ولا أحضر أحد ولا خلق أنفسهم، كذلك هذا العلم خزنه عنهم. ثم قال: ويكون عنده عدلا منتظما وإن كان في عقول الجهلة جورا متناقضا. قال: ورأيتهم مع جهلهم يؤمنون بأخبار الأحاد، بل يحتجون بها في مصنفاتهم، ولكنهم صفاق الوجه، يعني ما فيهم حياة، قليل الرعة، يعني قليل الأدب والمراقبة، يتلقون ما لا يوافق هواهم، ويمتنع من تأويلاتهم المستنكرة بالرد. وقد صح في تثبيت الآخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القبر إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأحسبهم لا يؤمنون بعذاب القبر ولا المساءلة، خوفا مما يلزمهم في هذه الآية من جمع الله تعالى بين التثبيتين، وبشارة من يؤمن بها جليلة في التثبيت، والله لا يخلف الميعاد. من آمن بهذه الآية فإن الله يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه الآية إشارات عظيمة إلى مسألة القدر، لأن الله يضل من أول شيء أثبت لنفسه أنه يضل، ولكن أيضا أشار إلى عدله بأنه يضل من الظالمين، ويضل الله الظالمين. فما في أحد ضل في هذه الدنيا إلا وهو ظالم غير مظلوم، سواء عرفنا كيف ظالم أو ما عرفنا، لا يمكن أن يكون مظلوما، سواء بالذنوب، بالكفر، بالبدعة، بالمعصية، بالشرك، ما في أحد ضل إلا وهو ظالم، ويضل الله الظالمين. ثم قال ويفعل الله ما يشاء، سبحانه وتعالى له القدرة، ولذلك القدر هو قدرة الله على الخلق. وقبلها قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أيضا الذين ثبتوا بالتوفيق. وأيضا يرد عليهم في مسألة الاستطاعة، لأنهم يقولون الاستطاعة إلينا. طيب لو فرضنا أنها إليكم في الدنيا، أين استطاعتكم في القبر وأنتم أموات والله اللي يثبت؟ فهذه حجة بالغة عليهم. الفائدة التي بعدها وهي الثامنة، قال ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وقال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم ترى كيف إلى ربك كيف مد الظل، وأشبه ذلك في القرآن. قال يحتج بها ألم ترى، ألم ترى هنا ألم ترى ليست رؤية العين، وإنما ألم ترى يعني بمعنى ألم تعلم ونحو ذلك. قالوا بس هذا الذي نريد. فإذا كل رؤية في القرآن ليست رؤية حقيقية، وإنما هي رؤية علم. وقالوا هذا في القرآن، ألم ترى، ألم ترى، شوف كيف يقعون على المتشابه، الشياطين توقع عذاب في قلوبهم. قال يحتج بها الجهلة من المعتزلة والجهمية في نفي رؤية العين عن الله جل جلاله في القيامة، ويزعمون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر أنه على هذا المعنى، يعني تعلمون ربكم لا رؤية العين. ونحن لا نخالفهم في هذه المواضع السابقة أنها ليست برؤية العين، غير أن الجمع بين هذه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل غالب وغلط فاحش من وجوه، منها أن هذه الأشياء كلها مذكورة في الدنيا، والرؤية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في الآخرة. هنا قال ألم ترى في الدنيا، هناك ترون ربكم يوم القيامة، وحال الدنيا غير حال الآخرة. ومنها أن هذه الأشياء لا تتصرف ترى فيها، ألم ترى، لأنها على معاني المجاز والاستعارة في كلام العرب، كما يقولون في إرادة الحائط، قال تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض، ولا إرادة له كإرادة الإنسان التي تتصرف. فلا يقال ألم ترى إلى صنيع زيد بعمر رؤية، كما يقال في رؤية العين رأيت الملك على سريره رؤية تأكيد، ورأيت القمر أراه رؤية، ولا يقال رأيت الله محسنا إلي رؤية، بل رأيت الله محسنا إلي، ورأيته حكم في كتابه بكذا، ورأيته يأمر بقطع الزاني، قطع السارق وجلد الزاني رؤية. قال زهير ألم ترى أن الله أهلك تبعا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا، فلم يجز لأحد أن يصرف هذا من قول زهير، وكان له أن يصرف قوله نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامله، أي نظرت إلى الفرس فرأيته يحمل الغلام على السهل ومرة على الجبل، لأن هذا من رؤية العين. هذا الوجه الثاني، فيقول ألم ترى إذا كانت للعلم ما تؤكد، ما تقول ألم ترى إلى كذا رؤية، لكن رؤية العين تؤكد، قال رأيته رؤية ونظرت إليه نظرا. ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر قطع كل لبسة أن الرؤية هي رؤية العين لا علم القلب، إذ محال أن يقول بصير رأيت القمر وهو لا يراه بعينه. وقد بلغني عن سفيه من سفهائهم أنه قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر، أي تعرفون ربكم يوم القيامة اضطرارا لا شك فيه، كما أن معرفتكم للقمر في الدنيا اضطرار لا شك فيه. فتأويله أترى الأنبياء وأصحابهم والمؤمنون كلهم لم يعرفوا الله في الدنيا، حتى الأنبياء معرفة يقين لا شك فيه حتى يوافوه يوم القيامة فتزول شكوكهم في معرفتي حينئذ؟ أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بها ولا وصول له إليه؟ أو رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكا في علمه؟ أو ليس الله يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين؟ ولم يزل ينفي الربوبية عن كل آفل من الكوكب والقمر والشمس حتى قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فأداه ربه إلى اليقين الذي قال له وليكون من الموقنين. أو ترى أنه جل جلاله لما مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب مدحهم وهم شاكون في إيمانهم بأن الله ربهم لما قال ذلك بأن الله هو الحق، ترى أنهم لم يصدقوه فيما قال حتى يردوا القيامة؟ فماذا يقال لقوم حملهم الحرص على تصحيح مقالتهم والاحتجاج لباطلهم على مثل هذه الأمور الغلاظ الهائلة؟ بل المؤمنون والأنبياء والصالحون قبلهم كانوا كلهم موقنون بحقيقة ربوبية الرب وبكل ما دعاهم إليه من الحشر والنشر والقيامة. قال تبارك وتعالى وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ثم ذكر أن حتى الكفار يؤمنون في الدنيا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إلى آخر ما قال، فدل على أنها رؤية عين. فهم قالوا ترون ربكم، قالوا تعرفون ربكم، يريد فقط سبحان الله العظيم هؤلاء أهل الضلال يعتقد ويعتنق المذهب ثم إذا وقف أمام آية أو حديث لا بد أن يحرفها، وهذا إلى الآن موجود فيهم، لا بد أن يحرف لأنه اعتقد ثم استدل ولم يبحث عن الحق أصلا ويقف على المتشابه. الفائدة التاسعة وهي آخر فائدة في سورة إبراهيم، قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام والله ربنا بالنصب، لأن كل هذا من دعاء إبراهيم وكان في دعائه مخاطبا، ثم رجع إلى اللفظ الخبر فقال وما يخفى على الله من شيء، ولم يقل ما يخفى عليك من شيء. فسواء رجع من لفظ المخاطبة إلى الخبر أو من الخبر إلى المخاطبة كل ذلك تحتمله سعة اللسان، فليس في اختيار الخفض في ربنا من أجل أن والله خبر وجه مع سعة اللسان تجيز كلا ويسهل فيه. يعني يذكر خلاف هناك في سورة الأنعام في قول الله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله إلى آخره أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، فيقول هناك سواء قلنا والله ربنا ما كنا مشركين أو والله ربنا ما كنا مشركين كلها يقول يتسع اللسان. سواء ليش؟ لأنه والله ربنا هذا يكون مسترسلين لا من أوله إلى آخره في الخبر، وإذا قلت والله ربنا يكون التفات من الخبر إلى الخطاب يعني والله يا ربنا، فيقول هذا يصلح وهذا يصلح لأن اللسان يحتمل هذا وهذا. بعد ذلك الفائدة الأولى في سورة الحجر في قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حجة على المعتزلة في باب الوعيد. من أي وجه؟ أول شيء وش مذهب المعتزلة في الوعيد؟ أن العصاة مخلدين في النار. طيب كيف ترد عليهم هذه الحجة؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، نعم، لأن المسلمين ما يخلدون في النار، فإذا أخرجوا من النار تمنى الكفار أنهم لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا مع هؤلاء الخارجين، فهذه حجة عليهم شديدة في باب الوعيد، إذ لو كانت ذنوب المسلمين تخلدهم في الكفار مع الكفار في النار ما ودوا إسلامهم ولا تحسروا ما رأوا من انتقال حالهم، ولو كان لا يسعد بالجنة إلا صالح المسلمين والأنقياء من الذنوب لكان والله أعلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا صالحين. أفلا يدلهم إعمال فكرهم في هذه الآية لو أعملوا على أنهم لا محالة مخلطوا المسلمين اللي دخلوا النار على معاصي ثم أخرجوا بعدما نقوا، ومن مات منهم بغير توبة فأدخلوا النار بذنوبهم حتى إذا استوفوا عقوباتهم أو ما أحب الله منها أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فتحسر أهل الخلود من الكافرين على ما به خرجوا وودوا حينئذ لو كانوا من أهله. هذه حجة عليهم عظيمة في باب الوعيد، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فدل على أن المسلم لا يخلد في النار أبدا وإن أتى الله بدون توبة، إذا كان أتى الله وهو غير مشرك. الفائدة الثانية، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نستفيد منها ماذا؟ إثبات الكتاب السابق، رد على القدرية الذين لا يؤمنون بالكتاب البتة. فإن قالوا الكتاب هو العدد وليس ما جرى به القلم، يعني إلا ولها عدد معلوم، واحتجوا بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وزعموا أن هذا هو العدد. قيل لهم وهذا أيضا عندنا له مما جرى به القلم، يعني حتى لو كان العدد، أي عدد، من اللي كتب العدد؟ من اللي قدر العدد؟ إثبات أيضا القدر مهما فروا. ولكننا نسامحكم في هذا الموضع فنقول لا تعدون الكتاب إلا عددا، يعني كل لفظة كتاب في القرآن تجعلونها عدد، هو دائم يمسكهم بالإحراج هذا بالاستطراد. أوليس هو عدد أجل مضروب للمهلكين قبل أعمالهم التي إذا عملوها مستوفات على أنفسهم، انصرف مدة الأجل المضروب لهم فاستوجبوا الهلاك حينئذ ولم يستوجبوا قبله بأول عمل عملوه. ثم رد عليهم بهذا، قال هذا ما لا يذهب على أفهام الفهماء إذا نظروا فيه بحسن روية ونفاذ بصيرة، بل هو إثبات الكتاب السابق، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فإن كانت على ظاهرها فهو إثبات الكتاب، وإن قالوا أن الكتاب هنا هو العدد نقول حتى العدد، العدد كم مقداره، من اللي قدره، فيرجعون إلى إثبات القدر السابق. الفائدة الثالثة، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، دليل على التأكيد في لغة العرب. فإن قيل ما معنى قوله إلا إبليس، وإبليس من الجن، لأن التأكيد هنا تأكيدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم تأكيد وأجمعون تأكيد، هذا يرد على من قال لا تأكيد في القرآن. فإن قيل كيف استثنى إبليس وهو من الجن، فقال فسجد الملائكة إلا إبليس. قيل هذا والله أعلم مستثنى من الساجدين، لأنهم وإن كانوا ملائكة وإبليس جنيا فكان في جملة المأمورين بالسجود لأنه كان معهم حينئذ. والقرآن مختصر بليغ نازل بلغة العرب الذين يشيرون إلى المعاني تارة ويؤكدون تارة، وفي لسان العرب من السعة ما فيه، إيه؟ لأنه كان موجود معهم فقيل لهم اسجدوا فأصبح كلهم مأمورين بالسجود، فيكون استثناء من الفعل، يعني سجد الحاضرون إلا إبليس، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا وجه. وفي قوله حجة يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال حجة فيما ذكرنا في سورة الأنعام في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، من أن في القرآن أشياء لا يجوز استعمال ظاهرها البتة إذا كان له معارض يدفعه، ولا يمكن توجيه ما عورض إلا باطراح معارضه، وبه يمكن استعمال المعارض بتوجيهها معا، ألا ترى الله جل جلاله يستخبر إبليس عما هو أعلم به، يعني يقول في القرآن أشياء لا يمكن استعمال ظاهرها البت، لأن هنا يقول أيجوز لموحد أن يقول إن الله تبارك وتعالى لم يعلم السبب الذي منع إبليس من السجود لآدم حتى أخبره إبليس، هل يظن إن الله ما علم فقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، هذا لا يمكن حمله على ظاهره، لا لعمر الله لا يجوز ذلك، بل تعالى ذو الجلال عن هذه الأشياء، وكيف لا يعلمه وهو خالقه، خالق إبليس وخالق طويته وإضماره، ولكنه على ما تعرفه العرب من كلامها وتستعمله في محاوراتها، فتسأل عن الشيء تعرفه لتؤكد الحجة على المسؤول، ومثل هذا كثير في القرآن، كما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال وهو يعلمها ويراها حتى يجيب ثم يبني على ذلك. كذلك الفائدة الخامسة، قال تعالى إخبارا عن إبليس قال ربي بما أغويتني إلى آخر ما قال، قال حجة على المعتزلة والقدرية في إزالة سلطان إبليس عن عباده إلا من غوى منهم، لأن قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، والغي مكتوب عليه بما تقدم، هذه حجة واضحة على القدرية والمعتزلة. الفائدة السادسة، انتهت سورة الحجر، الحجر فيها ست فوائد، خمس فوائد. النحل قال قول الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ها؟ خلق الإنسان من نطفة في أول النحل، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يقول: خصوص لا محالة، لأن آدم لم يخلق من نطفة وعيسى كذلك، يعني الإنسان إلا آدم وعيسى عليه السلام، وكذلك حواء. إيه؟ وفيه حث على استشعار التذلل والتواضع وما دخل فيه من النهي عن الكبر. شوف الجملة اللي فوق اللي قبل الآية، هذه الجملة تكون بعد التواضع، بعد كلمة التواضع، لكن المحقق ما عرف كيف يتعامل معها، لعله وجدها في هامش هذا. وترى حث على استشعار التذلل والتواضع وما دخل فيه من النهي عن التكبر. من أي وجه؟ كيف تحثك هذه الآية؟ نعم، تتذكر دائما أنك من نطفة. ولذلك يقال أن أحد الصالحين رأى رجل يختال في مشيته من الأمراء، فقال: يا عبد الله اتق الله، لا تصلح لك هذه المشية. فقال: ما تعرفني؟ قال: لا أعرفك. قال: من أنا؟ قال: أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، لو تجلس عند أهلك بعد موتك يوم واحد خرجوا من البيت من الرائحة، وبين هذه وتلك تحمل في جوفك البول والعذرة وما لا يخفى، هذا أنت. فاستحى الرجل وترك الكبر. فابن آدم لا يتكبر، ما يصلح له الكبر البت، إنما هو أوله نطفة وآخره في الأرض. فقال: حث على استشعار التذلل والتواضع، إذ من كان خلقه من نطفة ضعيفة فكونه يعد نفسه في عداد الخصماء لربه جهل شديد منه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وإذا هذه كأن الفجائية، يعني هالنطفة هذا وهو لازال نطفة كأنه قام يخاصم ربه، فإذا هو خصيم مبين. قال: وإغفال لمراعاة ما خلق منه. وفيه دليل على أن التكبر متولد في الإنسان من قلة معرفته بنفسه وفكره فيما خلق منه، وهذه فائدة جليلة، ولذلك هذا أعظم علاج الكبر. يقول: من أسباب الكبر غفلة الإنسان عن مادته الذي خلق منها وقلة معرفته بنفسه. فلو أن الإنسان دائما تدبر في نفسه وفي ضعفه وفي مصيره وفي بدايته وفي نهايته لكان هذا يخف عند الكبر أو يذهبه بالكلية. ولذلك قالوا في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قالوا: إياك نعبد دواء الرياء، وإياك نستعين دواء الكبرياء، لأنك كل مرة في الفاتحة تعلم أنك عبد ضعيف تحتاج إلى معونة من الله، فأنت تطلب منه المعونة، فهذا يعالج فيك الكبرياء، وإياك نعبد يعالج الرياء. وقد مضى في المبين أنه من أسماء الله الحق المبين، وهنا سمي به المخلوق، فدل على إبطال القاعدة المشهورة اللي هي قاعدة الجهمية. الفائدة الثانية: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، حجة في إباحة لبس الصوف. المرعزي يقول: وما يتخذ من الأوبار والأشعار، وقد تكلم في سورة الأنعام عن هذا، أن حتى صوف الميتة يقول أنه يجوز استخدامه لأنه ما تحل الحياة، ولذلك لو قطع منها وهي حية فإن حلال بخلاف اللحم إذا قطع. الفائدة الثالثة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فيها فائدة نفيسة، هو لماح رحمه الله قال: فيها دليل على أن طلب الجمال والزينة إذا عري صاحبه من الفخر والخيلة وأراد بهما إظهار نعمة الله عليه لا يؤثر في نسك الناسك وليس من الدنيا المذمومة. يعني كل إنسان يطلب الجمال والزينة هذا لا يؤثر في عبادته إذا ما أراد الخيلة والفخر والكبر. منين أخذها؟ إن الله عدد النعم عليه فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. لتركبوها وزينة، راجع على الثلاث كلهن. الزينة في الغالب تكون في الخيل اللي فيها فخر، فالضمير راجع على الركوب للثلاثة، والزينة ما يحتمل الزينة فيها، وقد يكون بعض الأمم عندهم هذا الشيء. الرابعة: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، دليل على أن الكلأ مباح كماء السماء، لأن الشجر هو الكلأ، وقرنه في الآية بالماء، وأخبرنا أن نسيم فيها أي نرعى، وهو موضوع سنشرحه في كتاب التجارات. يعني أن يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، فالكلأ مباح مثل الماء، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الماء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل: سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فيه فوائد: أولها إباحة السمك ما طفى منه على وجه الماء الميت وما انحسر عنه البحر، إذ ممكن أن يكون طفوه من فور خروج نفسه والانحسار عنه كذلك، فلا يزول اسم الطري عنه. يعني بعض الناس قد يحرم ما طفى فيقول إن الله أباح اللحم الطري، وهو إذا مات وطفى قد لا يكون لحمه طري، فيقول أيضا: ويمكن أن يطفو ويمسك بعد طفوه مباشرة يؤخذ فيكون طري. ويدل على هذا كله تفسير الصحابة لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد ما صيد وهو حي، والطعام ما قذفه إلينا، ما يتغير الحكم. إيه قول عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان. إيه حتى لو كان إذا ما عافت النفس يأكل، وصف كاشف لحما طريا، يعني هذا وصف الغالب عليه. قال: وما يحدث عليه من التغيير بعد الطراوة غير مؤثر في تحليله، إذ الطراءة متقدمة على التغيير، وإذا صار بها حلا لم يضره حدوث التغيير عليه. ومن الفوائد: لبس حلية البحر مباح للرجال والنساء، ليست مثل الذهب والفضة، لأن قال هنا: وتستخرجون منه حلية تلبسونها، تلبسونها مثل اللؤلؤ المرجان وغيره، يقول ليس فيها من التحريم ما في الذهب، هي مثل الساعة من اللؤلؤ إذا كانت الساعة حلال، ولا قلم فيه لؤلؤ أو فيه ياقوت أو مرجان أو غيره، إذا كان فيه تشبه لا. هو الآن هذا الإشكال هنا أنه يأخذ الفوائد من ظاهر الآية، إلا إذا عرضها شيء من السنة أو من الآيات الأخرى، لكن أخذها من قوله: وتستخرجوا منه حلية تلبسونه، وتستخرجوا منه حلية تلبسونه. وفي من الفوائد أن الغوص أيضا مباح، وليس من القاء بالنفس للتهلكة والمخاطرة في الروح لمن يحسن العوم، لأن الله قال: وتستخرجوا منه حلية تلبسونه. وأما الغوص اللي هو رياضة فقط وفيه مخاطرة، الله أعلم بحله، خاصة أن تعريض النفس للهلكة بدون فائدة، إنما هو فقط هواية. ومنه أن ركوب البحر للتجارة مباح، لأن في آثار أنك ما تركب البحر إلا غازي أو حاجة ومعتبر. وتؤيده الآية الأخرى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، فجاز ركوب البحر لأجل التجارة، إذ محال أن يجعله من جملة النعم، ويضم ذكره في المباحات، ويذكر ابتغاء فضله ثم يحظر ركوبه في حال دون حال. قال: وليس في حديث ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر: لا يركب البحر إلا حاج أو غازي أو معتمر من القوة ما يعارض به القرآن أو يخص به، لضعف ليث بن أبي سليم في نفسه وسوء حفظه. الفائدة التي بعدها قول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم السادسة كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وش نأخذ من هذه الآية فائدة؟ إيه قال: دليل على أن من أفتى بغير علم فعمل بفتواه كان إثم العامل بفتواه على المفتي، لأن الله قال: يضلونهم بغير علم. ولذلك المفتي الآن بالرأي وبالحيل لا يوجد أكثر ذنوبا منه، لأن عليه ذنبه وذنب ملايين الناس اللي يفتونهم في البنوك، يفتونهم في القنوات، يفتونهم بغير علم، فلا يوجد أكبر من ذنبه. ولذلك شبهه ببطة في إبطال الحيل، يشبه المفتي بالسفينة التي عليها ملايين الناس أو آلاف الناس، فإذا غرقت السفينة غرق بغرقها خلق كثير. كذلك المفتي إذا أفتى بغير علم يتحمل ذنوب البشرية هذه كلها، وهو أعوذ بالله يبيع دين. كل واحد عمل بالختم اللي ختم به على معاملة بنكية أو كل واحد عمل به يكون هذا العامل عليه إثم، يعني ما اتقى الله وبحث عن الدين اللي يفتي بالأثر، ولكن نسخة من الإثم على المفتي أيضا، فيكون أعوذ بالله لا يوجد أكثر إثما منهم في هذه الدنيا، نعوذ بالله. لأن تخيل كل ذنوب الناس أيضا تركم على ظهورهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فلذلك المعافى يحمد الله، يحمد الله. واللي ألف الآن في الحج افعل ولا حرج في الحج، والحج كل سنة يحضره مليونين من الناس، وكل سنة يطبع، معناه أنه يريد الآن كل سنة هالملايين هذه تأخذ بالفتاوى الضالة اللي بالرأي وعلى ظهره، ولا يبالي، مات قلبه، مات قلبه. من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. ولذلك رجل نصح لمالك فقال: أرى الناس يسألونك، فإذا سئلت يكون أكبر همك أن تبحث لنفسك أنت عن المخرج أيها المفتي، قبل أن تبحث للمستفتي عن المخرج. لأن يعني أكثر الآن المفتين يقول أنا بدور لك مخرج، أنا بقى كذا. طيب أنت أيها المسؤول ما تدور لنفسك مخرج؟ ما تفكر أنك مسؤول؟ فالشاهد هنا آية عظيمة: هو من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولذلك دل على أن من أفتى بالرأي فإنه أفتى بغير علم، العلم إنما هو الوحي والآثار، أما الرأي ليس بعلم، فيكون هذه أوزار عليه. الفائدة السابعة قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، دليل على التأكيد، لأن السقف لا يكون إلا فوق، مثل طائر يطير بجناحيه. الثامنة: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. دليل أن الملائكة تسلم على المؤمن عند قبض روحه وتبشره بما له عند ربه من الثواب، والملائكة ملك الموت وأعوانه عليهم السلام. ومثل هذا قول عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وقوله تعالى ها انتهت. الفائدة التي بعدها التاسعة: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. قال تقدم مثلها في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. والجواب واحد، رد على المعتزلة والقدرية، والحجج تقدمت في سورة الأنعام. ألا تراه قال على إثرها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. كل هذا يرد عليهم، فكيف ينكر عليهم قول شيء قد أخبر عن نفسه من هداهم وإضلالهم، إلا على ما ذكرنا أنه لم يجعل لهم الاحتجاج بما خزن علمه عنهم وتفرد به جل جلاله وجعله سرا من سره، مسألة القدر. فمغالطتهم لنا بما لا يذهب دقيقته علينا غير نافع لهم، ولا منجيتهم من إلزاماتنا الكثيرة إياهم بحمد الله ونعمته. هم الآن يقفون عند المتشابه، مثل قوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا، إلى آخره. الفائدة التاسعة: وأقسموا بالله، ها العاشرة: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال سفيهم من المعتزلة في تأويل ترون ربكم أنها تعلمون، قال: هذا غلط الارتياب، لأن هنا إذ حضور القيامة ومعاينة أحوالها مذهب لشكوك الكفرة ومن كان لا يؤمن بها ويكذب على ربي في الدنيا وشك في ربوبيته، وأن المؤمنين غير شاكين في الدنيا ولا في الآخرة. هناك يعني هذا الحاق لما قاله الأول لما قال: ترون يعني تعلمون، ترون ربكم يعني تعلمون ربكم، قال هذا يرد القرآن كله. هنا الله عز وجل قال لهم: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كذلك قوله في قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه دليل على أن الله عز وجل مبين لمن خبره جمع الإضلال والعذاب، والأمر والمنع على نفس واحدة، وأنه موضع عدله وإزالة جوره، ليعلم أنه كما قال لا محالة، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لأن الله هنا قال ليبين لهم في الدنيا الذي يختلفون فيه، وفي الآخرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فمن اتهم الله بالجور أو بالظلم فسيبين له هذا السر، ويعلم أنه كان كاذب في اتهامه لربه بالظلم أو بالجور. الفائدة الحادية عشرة، في فائدة جليلة استنبطها الشيخ، أن السجود يخرج الكبر من القلب، ولذلك من أراد أن يخرج الكبر من قلبه يكثر السجود. قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. قال دليل على أن من سجد لله فقد برئ من الكبر ووطن نفسه على الذل ولم ينازع ربه في كبريائه وعظمته. ويؤيده قوله في الآية الثانية سجد لله وهم داخرون، فكيف يجد التكبر مساغا في من صغره السجود وذلله لربه. ولا أحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن ربه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري إلا مصروفا إلى من يتكبر عن السجود لربه ويمتنع من الإقرار بوحدانيته. قال الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني لن يستكبر الآية، فدل على أن المستكبرين ليسوا من الذين آمنوا وذللوا أنفسهم بالسجود لله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، فدل على أن الكافر الذي لا يخلط بكبره إيمانا يحمله على السجود فيبرئه منه. ثم قال وأرجو أن لا يكون المترفع من المؤمنين على غيره المختال في مشيته، وإن كان ذلك معدودا من الذنوب العظام، أرجو أن لا يكون متكبرا منازعا لربه في كبريائه. يعني هو كبر ذنب وليس كبر اعتقاد، مثل النفاق كما سيقول هنا، مثل النفاق، فيقول هذا ذنب عظيم لكن لا يبلغ أن يكون ينطبق على الحديث أنه نازع ربه الكبرياء. قال لأن الخيلاء وإن كان ضربا من الكبرياء، الخيلاء في المشية أو في الثياب، فهو معدود في عداد الذنوب، والكبرياء الذي يكون كفرا هو الامتناع من السجود والاستنكاف منه، كالنفاق الذي يكون في الإيمان كفرا ويكون النفاق في الأعمال ذنبا. وهذه فائدة جليلة. قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إلى قوله ولكن المنافقين لا يعلمون، مع قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه فهو منافق خالص، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. قال فهذه أخلاق المنافقين ولكن ليست نفاق كفر، وهي ذنوب عظام كبار لكن لا يستوجب صاحبها الخلود بها في النار مع الكفار. فكذلك الاستكبار، إذا استكبر عن السجود كان كافرا، وإذا ترفع على غيره واختال في مشيته وجر ثوبه بطرا كان ذنبا عظيما ولم يكن كفرا للحجج التي قدمناها في ابتداء الآية ولغيرها. قال الله تبارك وتعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. وروي عن بعض الفراعنة من المشركين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أسجد فتعلون يستي، يقول إن السجود إنه يعني من كبره يترفع عن السجود، وهذه روية عن أبي طالب وغير استكبارا عن السجود، لأن السجود هو غاية التذلل والاستكانة، وإذا سجد العبد لله برئ من كبر الكفر كله وبقي عليه كبر الذنوب، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وكذلك إبليس حين امتنع أن يسجد لآدم بأمر الله كان ذلك منه تكبرا، قال الله أستكبرت أم كنت من العالين، وقال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال الشيخ فإن قيل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ثم فسر الكبر فقال الكبر من سفه الحق وغمص الناس. قيل معناه والله أعلم من سفه الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله ونفر عنه. قال الله: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. ومعنى غمص الناس استحقرهم وتقزز من مجالستهم لفقرهم وغناه، كما استحقر صناديد المشركين من عاتب الله رسوله عليهم فيهم وأنفوا من مجالستهم حين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الصناديد طمعا في إسلامهم. فقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: فهذا كله راجع والله أعلم إلى ما كان عليه الكفار، يعني هذا الكفر الكبر الذي هو كفر من سفه الحق وغمص الناس. قال: فأما من دخل في الإسلام وأخذ بشرائعه وصلى وصام وصار من أهل القبلة، فعليه أن يأخذ بأخلاق أهل الإسلام ويخفض جناحه للمؤمنين ويكون رحيما بالضعفاء محبا للمساكين، يقربهم ويدنيهم ولا يبطر نعمة الله، ويمشي على الأرض هونا بخشوع واستكانة. فإن تمسك بالإسلام وخالف أخلاق أهله فترفع على الناس لأمره ونهيه ونخوة سلطانه وما أشبه هذا، ومشى المطيطاء. المطيطاء نوعات مشية فيها كبر. قال: فكل ذلك منه ذنوب عظام كبار، لكن لا تكون كفرا. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى حين بدأ العشر في سورة بني إسرائيل: ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فعده مع القتل والزنا من الذنوب سيئة، فجعله في عداد الذنوب والمعاصي لا في عداد الكفر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الطبراني وغيره، أنه قال: براءة من الكبر لباس الصوف واعتقال الشاه أن تعتقلها لتحلبها، ومجالسة الفقراء من المؤمنين، وأكل أحدكم مع عياله. هذه فيها براءة من الكبر، يعني أنك الآن تلاحظ بعض الناس يأنف أن يأكل مع زوجته أو مع أولاده، هذا نوع كبر. وبعض الناس ما يمكن يحلب الشاه، يعتبر كبر. النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته، وأبو بكر كان يحلب الشاه، ولا يجالس الفقراء ويترفع عنهم، هذا كله من الكبر. والصوف ليس أن يكون شعارا كشعار الصوفية، وإنما الملابس العادية يترفع عنها، يمكن ما يمكن أن يلبسها ترفعا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها هذه. أما إذا كانت شعار لهم للمتزهدة من الصوفية فهذا ليس من، هذا ليس مما أحبه الله. إذا كان شعار جعلوه شعار، هذه والله فائدة جليلة هذه في التفريق بين كبر الكفر وكبر الذنوب. نعم، وبين التواضع وبين تمثيل الصوفية، يزعمون أنهم متواضعين وهم متكبرين في أنفسهم. الفائدة الثانية عشرة: يخافون ربهم من فوقهم، دليل على أن الله جل جلاله بذاته في السماء على عرشه، وليس في الأرض إلا علمه المحيط بكل شيء. لا نقول هو معنا بذاته، لا حلولية ولا من قال معنا بذاته وهو في السماء، وإنما نقول هو في السماء وعلمه معنا. قال: وهذا والله من المصائب العظيمة، أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، ولا شيء يخفى، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء رضي الله عنها، من النوبة وامرأة سوداء صغيرة. فقد روى الشريد قال: قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة، وعندنا جارية نوبية من جنس النوبة، هؤلاء اللي في جنوب مصر والسودان. قال: ادعو بها. فدعوت بها، قال: أين الله؟ قالت: هذه الجارية الصغيرة النوبية في السماء، إن العلو مغروز في الفطرة والعقل. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه تعالى في الأرض بنفسه كما هو في السماء، وهذا الآن تقول التبليغ الآن أصبح حلولية، يقولون الله في كل مكان، الله معك، الله فيك، الله يحوي كل موجود ونحو ذلك. قالوا: وفي كل موضع من البر والبحر والهواء، وينكرون أنه على العرش سبحانه وتعالى، عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكيف يكون كما يقولون؟ لعنهم الله. وفي هذا لعن المبتدعة إذا عظم شرهم. والله يقول: يخافون ربهم من فوقهم، ويقول: آمنتم من في السماء، ويقول ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، ويقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ويقول وأنزلنا إليك الذكر، والنزول من فوق نزل عليك الكتاب. وما يضاهي هذا من الآيات المنبئة عن الله أنه في السماء وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. ثم اجتماع أهل الصلاة والسائر على ألسنة الخاصة والعامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به أين؟ إلى السماء. ودليل القرآن عليه سبحان الذي أسرى بعبده إلى قوله لنريه من آياتنا أي في السماء. ثم تحقق بقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال لما عرج به إلى السماء، إذن ويحهم، فلما عرج به إلى السماء والله معهم في الأرض على كلامهم تعالى الله ما يقولون. واحتجاجهم بقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، المراد علمه الذي لا يغيب عنه شيء، ومعناه لا يخفى عليه نجواهم، كما قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا يقول لا متعلق لهم فيه، لأنه إله من في السماء من الملائكة وإله من في الأرض، ويعلم سر الجميع وجهرهم وجهرهم سبحانه وبحمده. وأما هو بذاته في السماء، والحمد لله على هذه العقيدة. ترى أكثر الآن الموجودين منتسبين الإسلام أضلتهم الأشعرية والماتريدية، كلهم يقولون الله في كل مكان. لو تسأل عوام أكثر الدول هذه يقول الله في كل مكان، ما يعتقد أن ربه في السماء. فمن اعتقد أن ربه في السماء فليحمد الله على النعمة، كفر. من أنكر العلو وأن الله في السماء هو كافر، مكذب لعقله وفطرته، ومكذب للآيات، ومكذب لكل شيء. حتى البهائم تدري أن الله في العلو، وهو بنفسه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ولذلك بعضهم من الحلولية يقول سبحان ربي الأسفل، إيه في السجود يحكون عن ابن عربي والحلاج وغيره، إذا سجد قال سبحان ربي الأسفل، نعوذ بالله. والجهم اللي كان هنا، اللي كان في هنا في المملكة، نفس الطريقة، قلنا الله الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني يبي لخبطك حتى ما تعرف وينه، فقالك الظاهر والباطن ويحتج بالموضوعات لو دلي حبل لسقط على الله وأمثال هذا. الفائدة اللي بعدها في سورة النحل كم رقمها؟ 13. قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، حجة على الجهمية والمعتزلة في خلق القرآن. من أي وجه؟ لأنهم يجعلون جعل دائما بمعنى خلق، حتى في قوله إنا جعلناه قرآن عربيا خلقنا. طيب يجعلون لله البنات يعني يخلقون البنات؟ شوف الحمقى، يمسك آية ويحسبها بتنفعه، ثم يأتون الأسود هذولا يفشلون في الناس يفضحونه، فيقال أهم خلقوا البنات؟ إن قالوا نعم كفروا، جعلوا مع الله خالق. وإن قالوا الجعل ليس دائما معنى الخلق، رجعوا عن قولهم في الجعل وبطل عليهم الاحتجاج به في خلق القرآن. 14. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال عظة لمن يتسخط قسمة الله له في الإناث ولا يسلم لحكمه عليه ولا تطيب نفسه به. من لم تطب نفسه بالإناث هذه حجة عليه، لأنه يكون من أهل الجاهلية. وقوله ظل وجهه مسودا وهو كظيم حجة في استعارة الشيء وضعه غيره، لأن المبشرين بالإناث لا تنقلب وجوههم إلى السواد، لكن هذه لغة العرب هكذا. السواد كناية عما كان يعدوها أو يعروها من التغيير والصعوبة عليهم، يعروها بالراء. وهذا والله أعلم على ما يتكلم به الناس، قالوا سود الله وجه فلان إذا صنع إليه صنيعا سيئا وفضحه في الناس، سود الله وجهك وهكذا. وهو في غير هذا الموضع سواد الألوان، كما قال وجوه مسودة كأنما أغشيت قطعة من الليل مظلمة، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقوله أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، الهاء ترجع إلى ماذا؟ المولود نفسه، الأنثى هذه يفكر يقول أمسك على هون أو أدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. الفائدة 15. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، على أي شيء؟ طيب هل جالها ذكر في الآية؟ إن القرآن فيه اختصار، الشيء الذي يعرف بالذكر يختصر. قال: ثم أخبر بتأخير الظالمين إلى أجل مسمى لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، ولم يخبر بعقوبتهم، فاستغنى السامع بالإشارة إليها. أيوة نعم، مش فيها ها؟ أيوة ما ترك عليها، على أي شيء؟ طيب وين الأرض؟ وين ذكرها؟ وفي قوله من دابة دليل على أن اسم الدابة واقع على الناس لدبيبهم في الأرض، ومثل قوله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فقد دخل فيه الناس وغيرهم ممن يدب. الفائدة التي بعدها 16: تالله، دليل على أنه قسم، يكون بالتاء ويكون بالواو، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، ودليل على أن المخبر عن نفسه جائز أن يخبر بلفظ الغاية ولا يخبر بلفظ الإضافة، لأنه جل جلاله هو الله، فقال تالله ما قال وأنا، وإنما قال تالله، أخبر عن نفسه بالغاية ولم يقل بي. وهذا أيضا توكيد حجة من قرأ والله ربنا. 17: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. الهاء هنا راجع الأنعام، لماذا لم يقل مما في بطونها كما في سورة المؤمنون؟ قال: لأن هنا راجعة على الجنس، جنس الأنعام بطونه، وهناك راجعة على اللفظ بطونها، فدل على سعة اللسان، وهو حجة لمن فعل ذلك في كلامه، ولا يكون عيبا عليه ولا طعنا في فصاحته. والمعنى هنا قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام جنس يدخل فيه البقر والغنم والمعز والضان، فلذلك قال نسقيكم مما في بطوني هذا الجنس من المخلوقات، فأشار إلى المعنى فجعله مذكرا. وهناك قال بطونها، لأن الأنعام ردها لللفظ، وهي تقدمت كثيرا أن الضمير قد يرجع لللفظ وقد يرجع للمعنى. 18: وهي فائدة أيضا نفيسة، قال من بين فرث ودم لبنا، دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ إيه، على أن مجاورة النجاسة قد لا تنجس، أليس كذلك؟ الآن اللبن هذا وش معنى من بين فرث ودم؟ هل العروق اللبن معزولة لكنها تمر من بين الفرث والدم، ولا اللبن نفسه مستخلص من الفرث والدم؟ ها، اللبن نفسه مستخلص من طعام الناقة ولا العنز ولا البقرة، فهو يخرج من بين الفرث والدم، وهذا يدل على أن ابن آدم ما في الدنيا شيء نفيس، أنفس ما في الدنيا، الرطب يخرج من خشب، والعسل يخرج من حشرات، واللبن يخرج من فرث ودم، والماء يخرج من تراب، فيدلك على أن الجنة الدنيا لا تساوي عندها شيء، لا تساوي عندها شيء. شوف أنفس ما في الدنيا هذه الأشياء، انظر منين تخرج، فيها عبرة. الولد اللي تفرح به انظر كيف يخرج، الزوجة غير مطهرة، أزواج الآخرة أزواج مطهرة، ونحو ذلك، فالعاقل دائما يتدبر. قال: دليل على أن ليس كل ما جاور النجاسة ينجس، حتى يدل على نجاسته دليل آخر، وفي ذلك أكبر بيان على أن الماء القليل الذي لم تغيره النجاسة لا يجوز أن نحكم بنجاسته حتى يتغير، وأصله قال طاهر لمجاورة النجاسة وتيقن كينونتها فيه، حتى ينجسه عبادة برأسها، وكذلك سائر ما جاور النجاسة من غير الماء، كما أن اللبن لما خلقه الله طاهر لم يضره طاهرا، لم يضره مجاورة الدم له، وكان طاهرا على أصله، وكما خلق المنية طاهرا فلم يضره كينونته في الصلب وخروجه في الإحليل مخرج البول، وكل ذلك أماكن نجسة، وكذلك فم الهر طاهر فلم يضره مجاورة النجاسة له بأكل الفار وغيرها، وكان سور ماء الهر طاهرا مع أن يأكل الفار ويأكل، فكل هذه الأشياء تدل على أن مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة لا يجوز أن يجعل علما لتجيسها دون مراعاة التعبد فيها. فمثلا عندنا ماء قليل فيه نجاسة لكن ما غيرت الماء، لكن الطاهر جاور النجاسة، فيقال هذا لا يدل على التنجيس، لأن اللبن يجاور الفرث والدم ولا ينجس. قال: وليس هذا منا بقياس، ولكنه تنبيه المعتبرين بمجاورة النجاسة الأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها حتى يراعوا ذلك. فإن قال قائل أفيجعل ضم الفرث إلى الدم في الذكر دليل على نجاسة؟ قال لا يجوز ذلك. يعني هل نقول إن الفرث وهو طاهر والدم مضموم إليه فنقول إذا الدم يكون طاهر الدم أيضا مثل الفرث؟ قال لا، لأن الدم وقفنا على نجاسته من موضع آخر ولم نقف على نجاسة الفرث، بل لنا أدلة على طهارته. وقد يقرن الشيء بالذكر إلى ما لا يشاكله في الجنس ولا يوجب الجمع بين الحكمين، والأدلة على طهارة الفرث مذكورة في كتاب الطهارة. كذلك الفائدة التي بعدها 19، نعم إن كان مسفوح هو حرام، دم الذكاء هذا حرام ولو كان الحيوان طاهر. وإذا كان الدم اللي مخالط للحم اللي يكون منه المرق اللي كل لحم فيه دم أو في قلبه وهذا طاهر، هذا أحل لنا لأن الله قال دم مسفوح. الدم المسفوح نجس لا شك فيه. إيه نجس، الدم نجس، ما أباح الله منه إلا ما يشق عزله، مثل الدم اللي في عروق اللحم أو في عروق القلب أو في الكبد، الكبد أيضا دم أحله الله، أما باقي النجس باقي الدماء نجسة. وذكر هنا أن ابن العربي في الحاشية قال اتفق العلماء على أن الدم حرام ونجس لا يؤكل ولا ينتفع به، ثم قال إن الله أطلقه في الآيات، قال إنما حرم عليكم الميت والدم، ولكنه في سورة الأنعام قال دما مسفوحا. فإن كان الدم في العروق والكبد والطحال فهذا ليس بحرام. ثم ذكر حديث السلة، سلة الجزور لما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عند البخاري هذا، وهذا يقول دال على طهارة الفرث وما يؤكل لحمه ونجاسة الدم، وأن المشركين رموا على النبي صلى الله عليه وسلم سلة الجزور ولم يقم من مكانه حتى رفع عنه عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما قال. الفائدة 19، تتخذون منه ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. منه راجعة على لفظ من، على العصير أو على العصير أو الجنس ليس على الثمرات. ما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها فترجع اللفظ، وإنما رجعت هنا على المعنى. إما العصير هو اللي اتخذ سكر، عصير العنب والتمر، أو يقول إنها راجعة على لفظ من أو على الجنس. وفيه دليل أن الخمر لا يحل ثمنها ولا تعد في عداد الأملاك لإفراد ذكرها بالسكر وباقي الأشياء بالرزق الحسن، فما لم يكن رزقا لم يجز أن يكون ملكا، ولو كان رزقا لكان خبيثا. وفي ترك تعليمه خلقه كيف اتخاذ الرزق الحسن دليل على أن اتخاذ الرزق الحسن كيف أحبوه مباح لهم. وإذا كان كذلك فإفساد العصير المتروك للخل بالخل قبل النشيش ليأمن النشيش غير مفروض. يعني عصير يقول تجعل فيه خل حتى لا يتخمر، يقول هذا لا يفرض عليك، لأن النية في اتخاذ الرزق الحسن لا السكر القبيح. وذكر عاد مسألة العصير وقال زببوها لما قال ما نصنع بالزبيب إلى آخره. فالمراد أن الله فرق بين الخمر وبين الرزق الحسن، فدل على أن بيع الخمر أو الكحول وشراؤها وحملها أن هذا كله ليس برزق حسن، لأن الله قال سكرا ورزقا حسنا، وهذا أمر ظاهر. وكذلك الفائدة اللي بعدها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخره. قال يخرج رد على الشافعي في قول يخرج من بطونها، أن الشافعي يزعم أن كل ما خرج من البطون فهو نجس، وهذا العسل يخرج من بطونها بنص القرآن وهو طاهر، والدليل على أن النحل خلق يسوق الله حيث يشاء. فإذا اتخذت النحل بيتا في ملك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقا لحدوثها في ملكه، فإذا تحول إلى غير ملكه لم يكن له المطالبة به، وكان ما يحدثه في ملك من تحول إليه من العسل كما أحدث في ملك الأول، وهكذا كل من انتقل. فإن اتخذ في أرض مموات لا مالك لها كان العسل لمن بادر إلى أخذه، وتحصيله بالحيازة والنقل. ونفس النحل لا يصلح فيه البيع والشراء ولا يقع عليه ملك لعدم الوصول إلى إحرازها. هذا إذا كان ما يمكن النحل البري، أما إذا كان يمكن بالخلايا الحرز والنقل فيجوز الملك وليست كالصيد. ثم قال وغير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد ونحو ذلك، ذكر أنها ما تباع. ولا يجوز بيع العسل قبل التحصيل، تقول أبيعك العسل في الخلية وأنت ما يمكن أن تحصل، هذا يكون غرر. الفائدة اللي بعدها، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قال حجة على المعتزلة والقدرية شديدة لجمعه بين المشيئة هنا يضل من يشاء وبين الإضلال وبين الهدى وبين السؤال عن العمل، ستسأل عن عملك مع أنه هو يهدي ويضل وهو الذي شاء. قال جمع بين الأربع هذه في آية واحدة، الهدى والإضلال والمشيئة والسؤال عن عملك، وهو قولنا الذي نقوله أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين ولكنه لم يفعل، فأضل قوما فكفروا وهدى قوما فآمنوا، فعذب الكافر بجنايته وأثاب المؤمن على إحسانه، وكل هذا حكم منتظم وعدل شامل. الفائدة التي بعدها، قال لو لم يكن في القرآن من رد عليهم إلا هذه الآية وحدها لكفت، لو تدبرتها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. الفائدة التي بعدها، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يقول حجة في إبطال القياس واضحة لمن وفقه الله لفهمها وأضرب عن اللجاج والعناد وما ألفته نفسه من حلاوة القياس والتحريم والتحليل به. لماذا؟ قال لأن الله ابتدأ الآية بالحث على كل ما رزقنا من الحلال وأخبر أنه نعمة علينا وأمرنا بالشكر، ثم فصل ما حرم فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم، فصار كل ما عدا ذلك داخلا في الرزق والحلال الطيب المعدود في النعم. ثم قال على إثره ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فقال فليس لأحد من البشر أن يزيد في هذه الأنواع الأربعة المستثناة من جملة رزق الحلال الطيب إلا من طاعته مفروضة لا يحلل ولا يحرم. العجيب أن المؤلف دائما يركز على سعة لسان العرب، والميزان هو من سعة لسان العرب، إنه لا يمكن استيفاء كل الأشياء بالذكر، فهو الآن يربي على سعة لسان العرب ثم لما جاء في القياس ألغاه كله بالكلية حتى الميزان الصحيح، إيه؟ فيدل على أن ما في أحد معصوم من الخطأ. فالمراد إن الأمور العامة في الشريعة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وإن إذا نهى الله عز وجل عن الربا في البر والشعير كان ما كان مثله في الوصف مثله في الحكم. ثم ذكر أشياء من هذا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب وعسب الفحل وبيوع الغرر، يقول ونحو ذلك. فكل ما وجد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مضموم إلى الأربع، وما لا يوجد فيه نص وكان تحريمه بآراء الرجال فهذا افتراء، هذا صحيح عندما تدبرها وغاص على نكتتها، لكن أحيانا ليس هو بآراء الرجال وإنما هو بلغة العرب وبفهمهم، أدخلت هذا في هذا. ثم ذكر أن سعد كيف سعد روي عنه أن جعل السلت، يعني هذا يرد عليه، سعد رضي الله عنه حرم بيع البيضة بالسلت، والسلت ما نص عليه في الحديث اللي هو ضربه من الشعير، ثم وابن عباس كذلك، ثم أجاب عن سعد وابن عباس وأجاب عن فلان وفلان، يعني في مسألة الربا، وأخذ يتكلم عن الربا وعن الصحابة إذا تكلموا بشيء وعن عمر لما تكلم بشيء وعن ابن عباس كذلك، وأنهم ما قاسوا، وكل ما ذكر فيه قياس قالهم ما قاسوا، وأخذ دائما يبين أن ما في قياس عند الصحابة. والصحيح أن كما تقدم كثيرا القياس المذموم ليس عندهم والميزان عندهم، وبعض الاعتذارات ما يمكن أن يسلم للمؤلف فيها. يعني أوضح شيء ما أخذ به الإمام أحمد، أن عمار قال على المنبر لا بأس بالثوب والثوبين والعبد والعبدين بالعبدين إلا ما كيل ووزن، فعمار الآن عمم الستة وجعلها ما كيل ووزن، فنأخذ بقول عمار وكذلك قول سعيد المسيب وغيره. الفوائد اللي قبل الأخيرة في سورة النحل، قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وقال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهذا تحقيق أن الأنعام نزلت بمكة والنحل نزلت بالمدينة إلا 40 آية من أولها، قوله الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة، والحسنة في هذا الموضوع هي المدينة. وهذا أيضا حجة أن العرب تسمي المعاني المختلفة باسم واحد. الفائدة اللي بعدها إن إبراهيم كان أمة، قال أيضا حجة أن العرب تسمي المعاني الكثيرة باسم واحد. الأمة في القرآن يطلق على عدة أشياء، هنا الأمة ما معناه إن إبراهيم كان أمة؟ إيه معلم الخير. وقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة مجموعة من الناس، وقوله فادكر بعد أمة مدة، وقوله إن وجدنا آباءنا على أمة من طريقة. فشوف كيف أمة أمة أربع أربع مواضع والاسم واحد والمعاني مختلفة. الفائدة اللي بعدها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حجة في ترك الغلظة والخرق عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واستعمال اللين واللطف لأنه أجدر أن يلين له قلب المأمور وأحرى أن تصل موعظة إليه. لكن يقال أحسن من هذا وأعم أن يقال الحكمة هي وضع الشيء في موضع. فأحيانا يكون الدعوة بشدة مثل هو لما لعن المبتدعة قبل قليل، هذه الحكمة. وأحيانا يكون إذا كان من عامة الناس يكون باللطف واللين. آخر فائدة في سورة النحل واصبر وما صبرك إلا بالله، دليل على أن الاستطاعة وإن كانت منسوبة العبد، لأن يعني قال اصبر فالمعونة عليها من عند الله، يعني كانت ما تستطيع تصبر إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله، رقمتها عندي هذه، فتكون فوائد النحل 26 فائدة، 26 فائدة، هذه كلها فوائد النحل. ونقف عند سورة الإسراء، يعني قريب من نصف القرآن، ولعل إن شاء الله تأتي مناسبة نكمل هذا. والإسراء والكهف وما بعد ذكر فيها فوائد جليلة للغاية، كما ذكر اليوم في مسألة الكبر وتفصيل الكبر، يعني أحيانا تقع على مسائل عميقة ربما لا تجدها إذا بحثت عنها، لكن إذا مرت عليك تعرف أنها في الكتاب هذا، تقسيم الكبر ومجاورة النجاسة والفوائد الأخرى في رد على المبتدعة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.